وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها في برنامجكم السراج المنير، والذي يأتي ضمن سلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هذا البرنامج الذي يهدف إلى عرض الشمائل المحمدية والصفات النبوية وقراءة منطقية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعرف كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وحياته، وكذلك كيف يجب أن نكون نحن كذلك في مجتمعاتنا الحديثة. ضيفنا الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياك الله دكتور فالح.
وأنا أحييكم وأرحب بكم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور. طبعا نواصل حقيقة ما استعرضنا من شمائل محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته في حياته. يعني هناك الكثير من الأحداث وكذلك القصص في سيرته صلى الله عليه وسلم، خصوصا في تعامله مع زوجاته وتعامله مع النساء بشكل عام. فتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء كيف يعني تقيم شيء؟ من الذين يعني من تعامل محمد صلى الله عليه وسلم معه من النساء في فئاتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يرسم منهاج للأمة منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. لما نقول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، فالمقصود تعامل النبي سواء مع النساء من حيث هن زوجات أو من حيث هن إماء أو من حيث هن أجنبيات أو من حيث هن محارم له أو هو محرم لهن عليه الصلاة والسلام، كما هو بين في قوله عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع النساء، كيف يتعامل المسلم مع النساء من حيث هن أمهات، من حيث هن بنات، من حيث هن قريبات ابتداء بالأخوات.
جميل جدا.
النبي صلى الله عليه وسلم رسم المنهج الدقيق المثالي في هذا التعامل مع النساء.
جميل. إذن هناك أهل وزوجات، محارم وليسوا زوجات، وهناك أيضا أجنبيات والذين لا يتربطون بصلة قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. دعنا نتكلم، ما الجامع أولا كمجمل كمظلة رئيسية في تعامل محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته في تعامله مع النساء بشكل عام؟
ممكن أن نقول أن الجامع هو حسن المعاملة مع الجميع، تقريرا لها لحسن المعاملة في قوله عليه الصلاة والسلام أو في التعامل العملي. حسن المعاملة يكون بالقول بالكلام كما يكون بالأفعال التي يقوم بها عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يبين هذا الجامع قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. لما نكون بالنساء تعم الأم، الزوجة، البنت، الأخت، القريبة، المحرم، غير المحرم، الأجنبية، البعيدة. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته. فإن ذهبت تقيمه كسرته، هذا معنى ضخم كبير، بأن التعامل مع المرأة ليس كتعامل مع الرجل أيا كان. فإذا يحتاج إلى منهاج دقيق في هذا التعامل كما تعامل عليه الصلاة والسلام.
وكيف وصفه بأنه ضلع أعوج؟ يعني لاحظ الوصف فيه هنا أنا فعلا عندما
أنه من ضلع الضلع اللي في جسد الإنسان وأعوج ما في الضلع أعلاه. فمعنى ذلك أنك تتعامل بطريق يحتاج إلى دقة، عندما لأنك لو عملته بطريقة سريعة لكسرته، ثبت تقيمه فجعلها كالمسطرة مثلا سينكسر، وكسره هنا معناه أنك أخفقت في التعامل مع يعني هذا الصنف.
طيب معلش دكتور فعلا، يغضب النساء حقيقة من هذا الوصف؟ هل تعتقد أن هذا الوصف هو إساءة للنساء أم هو شرح لواقعهم في الحياة؟
أنا لا أظن النساء تغضب من هذا. أنا لا أظن أنها تغضب. لماذا؟ لأن هذا يعين على حسن التعامل معها. لماذا؟ لأن لو لم يبين هذا المعنى لحملت المرأة ما لا تطيق. فإذا حملت ما لا تطيق حينئذ لا يمكن أن تنجح الحياة، لا حياتها هي ولا حياة المتعامل معها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال استوصوا بالرجال خيرا، قال استوصوا بالنساء خيرا. حسن التعامل مع الرجل ومع المرأة هو الجامع، لكن تزيد المرأة هنا بالوصية بالخير، استوصوا بالنساء خيرا. خيرا هذه كلمة عامة تعم كل خير، ليست بمجال معين. ولذلك لما يقول لك والله أنا عامل بنتي مثل ما عامل ابني، هذا من أكبر الأخطاء.
لكن بالسفال أنا قصدي بالغضب هنا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل من استخدام الرجال في تبريراتهم وتفسيراتهم في حياتهم بمثل هذه الأدلة الشرعية التي قد لا يفهمونها الرجال لدينا. يعني مثلا ناقصات عقل ودين، مخلوقة من ضلع أعوج، يعني من هذه العبارات.
نقول تعاملنا نحن يعني الرجال هو الذي يسبب يعني هذه المفاهيم إن صح التعبير العكسية. وأما الوصف الذي ينبغي ويعين على اقتفاء المنهج السليم، كثير من سلوكياتنا خطأ، كثير من السلوكيات خطأ. بل أنا لا أريد أن آتي بألفاظ يقولها بعض الناس حتى لا تبقى منهج أو يسمع، وهي حالات تكون فردية في التعامل إما لبيئة معينة وإلا لفئة معينة. ولذلك نحن نقول في ثقافتنا أن التعميم دائما يعني غير مناسب. ولذلك الأمثلة اللي نطرقها هنا يعني سنتحاشى بعض الأمثلة اللي تكون لفئة معينة من إما يعني فئة جغرافية بيئة معينة في الداخل في الخارج في أي مكان من الأمكنة. المهم أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع منهجا قويما واضحا في التعامل مع المرأة، عنوانه الوصاية بالخير، استوصوا بالنساء خيرا. ولما نأتي لتطبيقاته ابتدأ ببيته عليه الصلاة والسلام، قال خيركم لأهله. هذه القاعدة، شوف خيركم تأكيد. الخيرية هنا ليست خيرية دنيوية، ليست عشان تمشي أمورك أنت أيها الرجل أو 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 يعني تتغاضى بس عشان تمشي ما في البيت، إنما الخيرية حتى في الآخرة. خيركم لأهله، والأهل هنا بالإطلاق الخاص على الزوجة وبالإطلاق العام على كل من في البيت.
جميل.
وأنا خيركم لأهلي، يقول عليه الصلاة والسلام. يعني ما أقول خيركم لأهله وأسكت، ولو سكت عليه الصلاة والسلام لكفى. لكن قال في الجانب التطبيقي وأنا خيركم لأهلي. طيب يوم المؤمنين عائشة، يا حفصة، يا زينب، ماذا كان يعمل عليه الصلاة والسلام؟ كان يخصف ثوبه، كان يرقع نعله، كان يكون في خدمة أهله، كان يعين في الطبخ، كان يعين في حلب الشاة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. يعني إذن يقوم ببعض الخدمات التي يكون من مهمة المرأة أن تقوم بها في بيتها أو من مسؤوليتها، من مهمتها أو من مسؤوليتها، فيقوم بذلك عليه الصلاة والسلام. هكذا كان منهجه، هذا من الخيرية، وهذا من الخيرية. أما أن أكون رسمي كما يسمى وجالس على أحسن مكان في البيت وكل لحظة كل يوم كل وقت كل كذا، أن يؤتى لي بما أريد، فهذا يعني ترفع عن أهله واجتنب هذه الخيرية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها. وأنت من أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، رسول الله مفتي الأمة، رسول الله الموجه للأمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الناس إلى آخر ذلك، ومع ذلك يقوم بهذا العمل. في الجانب الأسري تقول أم المؤمنين عائشة: ولا يفضل بعضنا على بعض. العدل بين نسائه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المشكلات. ذكرنا سابقا قصة لما هدي له من بيت آخر وهو عند عائشة الإناء، هذا للإخوة المعددين أن يتعاملوا في الخيرية المقتبسة من النبي صلى الله عليه وسلم لكلا الزوجتين. الخيرية بهذا العنوان الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم، أهدي له هذا الإناء فيه طعام في بيت عائشة، الضرة ما رضيت أن ضرتها تهدي لها في بيتها، وهذا من جبلة النساء. هنا نضع فاصل. هذا الفاصل، بعض الناس هنا يريد أن يرفض هذا من المهدية، ويريد يرفض التعامل مع المهدى إليها في بيتها، ويريد أن يكون بطل هنا يظهر عضلاته وبطولته، إما للطرفين وإما لطرف من الأطراف. أضرب البطولة هنا بلغة اليوم، أن تعمل رسائل خاصة مع الضرة الأخرى في بيت الضرة الثانية.
كمين
طيب ما موقف الضرة هنا؟ ويريدها لا تغضب، ويريدها تتحمل، ويريدها ويريدها، ويريد أن تكون على أحسن حال. لا يا أخي شكرا، هي أنت تخالف طبيعتها، تخالف الخيرية التي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عالج النبي قضية الإناء لما كسرته الضرة؟ والله ما مد لسانه، ولا خرج من البيت غضبان، ولا تكلم بكلام سيء، وإنما قال إناء بإناء، انتهى الموضوع.
ألم يتبسم محمد صلى الله عليه وسلم؟
إلا القول أصلا ما وصل إلى درجة التعامل إناء بإناء إلا ببشاشة، ولا يمكن يكون يعطي قرار صارم مثل هذا التعامل. كيف يكون هذا وأنا موجود؟ كيف كيف
جميل.
كما يتعامل به بعض الناس. أيضا التعامل بعامة النساء في الغزوات، النبي صلى الله عليه وسلم يسلي أصحابه، فكان يحدو الحادي مع الإبل، وبعض النساء تكون مع أزواجهن أو مع آبائهن، وقد يسمعون الحادي. طبعا الجيش ما يكون ملتم الإبل بجنب الإبل مثلا، وإنما يكون متفرقين، فأحيانا يكونوا مقربين من بعض. وكان الحادي اسمه أنجشة، فقال: يا أنجشة رفقا بالقوارير، يعني اخفض صوتك شوي.
لماذا؟
لأجل أن لا يؤثر عليهم، فيثير عندهم رغبة لا يمكن تحقيقها، الرغبة نفسية، رغبة يعني
جميل.
لأن المرأة هنا عاطفية، فأنت إذا أثرت عاطفتها ولا تستطيع تلبي رغبتها فأنت تضرها.
جميل.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة هنا يعني قال رفقا يا أنجشة، أو رويدا يا أنجشة. في موقف آخر في بيان تعداد الصدقات، النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الصدقات يتبادر إلى ذهن الإنسان أن يبحث عن فقير، وهذه نعم صدقة وفي أجر عظيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مفهوم جديد لما عدد الصدقات، حتى قال: حتى ما تضعه في في امرأتك.
جميل.
فأنت الريال أو الدولار أو المبلغ الذي تأتي فيه في طعام أو شراب أو أي شيء وتعطيه هذه المرأة عندك في بيتك هو أعظم صدقة، هو أعظم صدقة، لا يعني أن ما تنفقه على أهلك هدر. وهذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا المعنى عام، هذا المعنى يعطي منهج في التعامل المالي، أنني أرضي الرغبة التي عند المرأة. أما الذي يحسب بالدقة فيما يعطيه امرأته أو بنته أو أخته هذا يضر نفسه قبل أن يضرها. وللأسف وجدت نساء تقول لا يعطيني زوجي، فهذا ظلم من جهتين، ظلم من التعامل العام وظلم الظلم المالي. هذا كله ولم ندخل بحق الأم. فانظر وصية النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأم. جاء رجل للجهاد، هل لك من أم؟ قال نعم. قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها.
لا إله.
أعلى أمنية يتمناها الإنسان أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل الإنسان على هذا الفضل العظيم، حصل فضل عظيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى معنى أدق، وهو عندك أم؟ نعم. قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها. أكبر من هذا المعنى، يعني إذا الجنة عند رجل الأم، بعض الناس يستنكف يقبل يد أمه أو يقبل جبين أمه، لأنه والله شخصية ولا رجل أعمال ولا تخرج من الجامعة الفلانية وإلا يستنكف أن يقبل رأس أمه. وأشد من هذا من يفضل بيته بنت أو زوجة على أمه، لأنه الأم لمنزلتها من حيث يا أم أنت لا تقوم بحقها فقط، أنت ترد شيء من الدين اللي عليك للأم. ولذلك مما يذكر في هذا أن رجلا جاء حاجا وكان حج بأمه على ظهره حاملها من اليمن، فوجد في الطواف بن عمر، قال هل تراني قمت بحقها؟ قال ولا بزفرة من زفراتها.
سبحان الله.
وهذا الرجل من اليمن حامل أمه يمشي بها ويحج بها، قال ولا بزفرة. فكيف بمن لا يزور أمه أو لا يكلمها في اليوم حتى لو كنت في أقصى الدنيا؟ اليوم لا ترفع السماعة. يؤسفني أن بعض الناس لا يعمل مثل هذا، أو إذا كان برا خارج الإطار اللي هو فيه يطلب من أمه تتصل عليه، يخاف يخسر زيادة في المكالمة.
وهذه مشكلة.
هذا مين المشكلة؟ هذا المال. المشكلة إحساسه.
صحيح.
إحساس الأم والله أنا ما أنا خسران زيادة مبلغ بسيط على من أجل اتصالها.
فعند دكتور فرح، طبعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النساء عموما سواء زوجات أو غيرهم في عهده صلى الله عليه وسلم، تبقى هنا قضية المجتمع كذلك. في دقيقة واحدة، كيف تستطيع أن تفعل مثل هذه الصفة في المجتمع؟ هذا المجتمع يفرض عليك أن لا تتعامل مع النساء بشكل جيد، نظرا حتى لا تجرح رجولتك بين قوسين الذي صنعها المجتمع.
خلنا نشير إلى البنات.
نعم.
كثير من الناس يستنكف من البنات كالجاهلية،
لا يذكر اسم زوجته ولا اسم أمه ولا اسم بناته،
حتى التعامل مع بناته.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لمن يكون له بنات وأن يحسن معاملتهن الجنة. قالت وثلاث؟ قال وثلاث. قالت وثنتين؟ قال وثنتين. يعني اللي عنده بنتين فأكثر فيحسن إليهن يدخل الجنة.
نعم.
فكيف من خلال هذا كله نجد وصية خاصة بالزوجات، وصية خاصة بالأمهات، وصية خاصة بالبنات، وصية خاصة بعامة النساء، رجولتك وشي؟ إذا أنت تتجاوز كل هذه الوصايا من أجل والله يصير لك شخصية معينة، لا. لكن لا يعني هذا، يعني نختم بهذا، لا يعني هذا أن يقترف الحدود المحرمة في التعامل مع المرأة. والله امرأة أجنبية أريدها تكون مثل أمي ولا مثل أختي ولا مثل بنتي وتتعامل معها، لا، في حدود معينة.
جيد.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل أشد الزنا أن يزني الرجل بحليلة جاره، لأن هنا اقترف الحد الكبير. لكن
وهو جزء من احترام النساء،
وهو جزء من الاحترام. نعم. جزء من الاحترام أن تحترم خصوصيتها وعملها ومكانتها ولا تحملها ما لا تطيق،
ليس احتقارا لها بل حبا،
وهذا من حبها. إذا احتقرتها دخلت معنى آخر، لكن لمعرفة مكانتها. هنا في التاريخ الإسلامي بعد أن كانت تؤد يعني البنت ارتفعت مكانتها حتى أصبحت أم العلماء وأم الأبطال وأم المجاهدين، لكن الوقت لا يسمح لنا يعني
جميل
نستفيد بهذا أكثر من هذا.
شكرا دكتور فالح، فعلا رقي الإنسان فعلا في كيف يتعامل مع النساء كما تعامل محمد صلى الله عليه وسلم مع النساء في عهده. شكرا جزيلا لك.
ولك وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في السراج المنير. حلقتنا اليوم تحدثت عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، وشكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وأيضا أكرر الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية. شكرا لفريق العمل خلف الكاميرات ومخرج هذا العمل. تقبلوا تحياتي في هذا الفيديو، ألقاكم بإذن الله في حلقات قادمة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا